قالت ليش؟ هل نجيبه او لا؟ لان هذا قفز ولم يدخل مع الباب. السؤال يكتب، لكن اتريدون ان نجيبه؟ طيب، اذا قالت الزوجة لزوجها انت علي كظهر ابي مثلا، فانه ليس بظهار، الا انها اذا مكنته من نفسها وجب عليها كفارة يمين، وهي اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فان لم تجد فصيام 3 ايام متتابعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الدم ينقض الوضوء اذا اصاب الثوب؟
الدم لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من القبل او الدبر، اما اذا خرج من الانف او من السن او من جرح او غير ذلك فلا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره. وكذلك الضابط، اسمعوه، كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء الا ما خرج من ايش؟ من السبيلين، القبل او الدبر. وعلى هذا فالرعاف ينقض او لا؟ لا ينقض الوضوء. جرح، ان جرح الانسان بالسكين او غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء. احتجم الرجل لا ينتقض وضوءه. فالضابط انه لا ينقض ما خرج من البدن الا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فانه ناقض الوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم. واما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس، هذا إذا كان الدم من آدمي، فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكن يعفى عن يسيره. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس، لأن الإنسان طاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى. لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم، هذا إذا كان الدم من غير السبيلين، أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب أنكم تقولون بجواز كشف الوجه، فهل هذا صحيح؟
الله المستعان. هذا من سوء الفهم العظيم، هذا من الفهم الذي انقلب رأسا على عقب. إذا كنا لا نفتي بجواز النقاب وهو كشف العين فقط، فكيف نفتي بجواز الوجه، كشف الوجه؟ لكن أهل الأهواء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملونه ما لا يحتمل. ألم تعلموا أن المعتزلة والجهمية وغيرهم من منكر الصفات استدلوا لقولهم بقوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ قالوا: هذه الآية تدل على أن كل صفة يتصف بها الإنسان فالله منزه عنها. وقالوا: ليس لله وجه ولا عين ولا يد ولا قول يسمع بصوت، لأن هذا يقتضي المماثلة، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. فأهل الباطل يستدلون بالكلام الحق على باطلهم، يتبعون ما تشابه منه. هذا الذي قال: إن قولي بعدم الإفتاء في جواز النقاب وامتناعي عن الإفتاء بجوازه، يعني جواز كشف الوجه. من يفهم هذا الفهم؟ نعم، لا 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 يفهم هذا الفهم إلا من له هوى، نسأل الله العافية. المهم أني أقول بوجوب تغطية الوجه، وأن من لم تغطي وجهها فإنها لم تحتجب الحجاب الشرعي، هذا واحد. ثانيا أقول النقاب جائز، وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لكونه الآن صار ذريعة لكشف ما زاد على الحاجة فإني أمتنع أو أتوقف عن الإفتاء بجوازه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه، وهل هو من إملائكم أم كتب عنكم من خلال دروسكم المباركة؟
غالب ما يعني ما طبع من شرح زاد المستقنع وشرح التوحيد، وكذلك أيضا شرح البلوغ وشرح رياض الصالحين، الغالب أنها مأخوذة من الأشرطة، لأن إخواننا من محبتهم لنشر العلم صاروا يأخذونها من الأشرطة ويصححونها على حسب ما يرون ثم يطبعونها. لكن الأشياء التي فيها يعني نزل قليل، والفوائد فيها كثيرة، وقد صححنا مباشرة شرح العقيدة الواسطية، والآن سيكون إن شاء الله إتمام تصحيح القول المفيد في شرح التوحيد، ثم الروض المربع، نعم، الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهكذا. ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب ليست مفيدة، هي مفيدة والحمد لله، وليس فيها إلا نزل يسير جدا يحتاج إلى تعديل. نعم.
هذا ورقنا يا شيخ.
رقم إيش؟
أقول ورطنا. يقول: هذه حلقة ذهب وجدت في إحدى الشقق المفروشة، ولعدم ثقة أصحاب هذه العمارة والسكن أخذتها، حيث أني ليس من سكان المدينة، أعطيتك إياها لتتصرف بها.
لا أقبل. هذا وجد ذهب يقول أعطيتك إياها تتصرف فيها، أقول لا قبول. وعلى هذا الذي وجدها أن يبحث عن صاحبها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، فإن لم يتمكن من ذلك وهو الغالب ما دام مسافرا فليوصلها إلى المحكمة، إلى القاضي، والقاضي وكيل في هذه الأمور يتصرف فيها.
يقوم يأخذها يا شيخ.
نعم، خذها أنت عدنان.
وين أنتي؟
المحكمة.
الآن صاحبها يأخذها يا شيخ.
وين صاحبها؟
أرسلها الآن.
طيب وينه؟
لا حول. فضيلة الشيخ يقول: بعض الأئمة يدعو في دعاء القنوت بقوله في ليلة القدر: اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه عنا، أليس في هذا سوء أدب مع الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك.
نعم، ليعلم أن الشر ليس إلى الله لا شك، والله تعالى لا يوصف بالشر، والشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل، فعل الله كله خير. ولكن لننظر معكم: الغنى والعلم والصحة والأمن، هذه إيش هي؟ طيب، ضدها شر، ونبلوكم بالشر والخير، لكن هل الشر في فعل الله ويقال إن الله قدرها لأنه شرير والعياذ بالله؟ لا يمكن، بل تقدير الله لها لحكمة عظيمة ينقلب بها هذا الشر خيرا. استمع: ظهر الفساد في البر والبحر، ومن أين هذا الفساد؟ بتقدير الله عز وجل، لكن سببه بما كسبت أيدي الناس، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا كلنا نقول نؤمن بالقدر إيش؟ خيره وشره، لكن يجب أن نعلم أن الله لا يقدر الشر إلا لحكمة، وحينئذ يكون هذا الشر خيرا، يكون هذا الشر خيرا. أرأيت إنسان له طفل يحبه حبا شديدا، مرض هذا الطفل واحتاج إلى كي فكواه أبوه، الكي في حد ذاته إيش؟ شر ولا خير؟ شر، يؤلم الطفل وربما يتجرح، لكن بالنسبة للمراد منه خير وهو الشفاء. هكذا ما يقدر الله عز وجل مما لا يلائم الإنسان هو شر، لكن بالنسبة للمفعول لا بالنسبة للفعل، ففعل الله كله خير لكن المفعول منه ما هو خير ومنه ما هو شر. وعلى هذا فقول القائل وما قضيت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين، هذا صحيح. واضح؟ طيب. ويبين ذلك قوله وقنا شر ايش؟ شر ما قضيت، فالشر في المقضي وليس في القضاء. نعم. اذا جاء وقت الاشراق يعني وجواز الصلاة باللغنة.
امس توقفنا في هذا الوقت.
في هذا الوقت؟ اذا هذا اخر سؤال.
طيب. يقول السائل ما هو العمل الراجح لديكم بالدليل في مسألة قضاء ركعتي الفجر؟ ومتى يتعين قضاؤهما؟
ومتى ايش؟
يتعين قضاؤهما.
نعم. قضاء ركعتي الفجر ليس بواجب وليس بمتعين، لأنهما أي ركعتي الفجر ليستا واجبتين، لكنهما أفضل أنواع الرواتب، يعني أفضل من راتبة الظهر ومن راتبة العشاء ومن راتبة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا كلها من أول إلى آخرها صلاة هاتين ركعتين خير منها. وإذا فاتت الإنسان قبل الصلاة فليصلها بعد الصلاة، بعد الصلاة والذكر، ولا بأس في ذلك لأن قضاءها تابع للصلاة فهو ذو سبب. وسأعطيكم الآن ضابطا، كل نفل له سبب فليس عنه نهي. واضح؟ كل نفل له سبب فليس عنه نهي. أفهمتم الضابط؟ طيب، دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر أيصلي تحية المسجد؟ لأن لها سببا. طيب، توضأ، والإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه. إذا توضأ بعد العصر يصلي؟ نعم يصلي، لأن لها سببا. إذا كسبت الشمس بعد صلاة العصر يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأن لها سببا. إذا طرأ عليه أمر يحتاج إلى الاستخارة ولا يحتمل تأخيرها إلى ما بعد زوال النهي، فهل يصلي أو لا؟ يصلي. إذن الضابط الذي يكون فوق رؤوسكم هو كل صلاة نافلة لها سبب كمل فليس عنها نهي، إنما النهي عن نفل مطلق يقوم إنسان فيصلي. ومن ذلك من النهي النفل المطلق ما نشاهده عند بعض الناس في يوم الجمعة، تجد الرجل جالس يقرأ فإذا قرب الزوال قام يصلي، هذا حرام، لأن ما قبل الزوال من أوقات النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. أما لو كان الإنسان يصلي مستمرا إلى مجيء الإمام فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بأس أن يستمر ولو مر عليه وقت النهي، لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم يصلون إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا، حتى وإن كان مستمرا إذا جاء وقت النهي فليتوقف. أما كونه يبقى جالسا يقرأ القرآن فإذا قرب الزوال قام يتطوع فهذا لا يجوز، هذا هو ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا أمرتكم بأمر فخذوا من ما استطعت إلى نهيكم عن نهي
عن شيء
فاجتنبوه، إذا نهيكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم فخذوا ما استطعتم.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد صلاة العصر. يتبع الأمر ولا
لا؟ يتبع الأمر.
لأن
لا النهي في الذي ما له سبب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، وبانتهائه ينتهي لقاؤنا معكم لهذه الفترة وإلى فترة أخرى إن شاء الله تعالى، ونحن مشتاقون إلى المدينة وإلى أهل المدينة.
الله يجزاك خير.
نعم. إيش؟
صاحب يأتي يأخذها الله يجزاك.
وش يا
أخي؟
الذهب؟
البلوى.
لا يا أخي. قالت ليش؟ هل نجيبه أو لا؟ لأن هذا قفز ولم يدخل مع الباب. السؤال يكتب، لكن أتريدون أن نجيبه؟ طيب، إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي مثلا، فإنه ليس بظهار، إلا أنها إذا مكنته من نفسها وجب عليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل الدم ينقض الوضوء إذا أصاب الثوب؟
الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر، أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره. وكذلك الضابط، اسمعوه، كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء، إلا ما خرج من إيش؟ من السبيلين القبل أو الدبر. وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا؟ لا ينقض الوضوء. الجرح، إن جرح الإنسان بالسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء. احتجم الرجل لا ينتقض وضوءه. فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فإنه ناقض الوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. وأما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس، هذا إذا كان الدم من آدمي، فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكن يعفى عن يسيره. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس، لأن الإنسان طاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى، لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم، هذا إذا كان الدم من غير السبيلين. أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب أنكم تقولون بجواز كشف الوجه، فهل هذا صحيح؟
اللهم استعان. هذا من سوء الفهم العظيم، هذا من الفهم الذي انقلب رأسا على عقب. إذا كنا لا نفتي بجواز النقاب وهو كشف العين فقط، فكيف نفتي بجواز الوجه، كشف الوجه؟ لكن أهل الأهواء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملونه ما لا يحتمل. ألم تعلموا أن المعتزلة والجهمية وغيرهم من منكر الصفات استدلوا لقولهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ قالوا هذه الآية تدل على أن كل صفة يتصف بها الإنسان فالله منزه عنها. وقالوا ليس لله وجه ولا عين ولا يد ولا قول يسمع بصوت، لأن هذا يقتضي المماثلة، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فأهل الباطل يستدلون بالكلام الحق على باطلهم، يتبعون ما تشابه منه. هذا الذي قال إن قولي بعدم نعم الإفتاء في جواز النقاب وامتناع عن الإفتاء بجوازه يعني جواز كشف الوجه. من يفهم هذا الفهم؟ نعم لا 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 يفهم هذا الفهم إلا من له هوى، نسأل الله العافية. المهم أني أقول بوجوب تغطية الوجه، وأن من لم تغطي وجهها فإنها لم تحتجب الحجاب الشرعي، هذا واحد. ثانيا أقول النقاب جائز وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لكونه الآن صار ذريعة لكشف ما زاد على الحاجة فإني أمتنع أو أتوقف عن الإفتاء بجوازه. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه، وهل هو من إملائكم أم كتب عنكم من خلال دروسكم المباركة؟
غالب ما يعني ما طبع من شرح زاد المستقنع وشرح التوحيد وكذلك أيضا شرح البلوغ شرح البلوغ وشرح رياض الصالحين، الغالب أنها مأخوذة من الأشرطة، لأن إخواننا من محبتهم لأهل العلم صاروا يأخذونها من الأشرطة ويصححون على حسب ما يرون ثم يطبعونها، لكن الأشياء التي فيها يعني نزل قليل نزل قليل والفوائد فيها كثيرة، وقد صححنا مباشرة شرح العقيدة الواسطية، والآن سيكون إن شاء الله إتمام تصحيح القول المفيد في شرح التوحيد، ثم الروض المربع، نعم الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهكذا. ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب ليست مفيدة، هي مفيدة والحمد لله، وليس فيها إلا نسل يسير جدا يحتاج إلى تعديل. نعم
هذا ورقنا يا شيخ.
رقم إيش؟
أقول ورطنا. يقول هذه حلقة ذهب وجدت في إحدى الشقق المفروشة، ولعدم ثقة أصحاب هذه العمارة والسكن أخذتها، حيث أني ليس من سكان المدينة أعطيتك إياها لتتصرف بها.
لا أقبل. هذا وجد ذهب يقول أعطيتك إياها تتصرف فيها، أقول لا قبول. وعلى هذا الذي وجدها أن يبحث عن صاحبها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، فإن لم يتمكن من ذلك وهو الغالب ما دام مسافرا فليوصلها إلى المحكمة إلى القاضي، والقاضي وكيل في هذه الأمور يتصرف فيها.
يقوم يأخذها الشيخ.
نعم خذها أنت عدنان.
وين أنتي؟
المحكمة.
الآن صاحبها يأخذها الشيخ.
وين صاحبها؟
أرسلها الآن.
طيب وين هو؟
لا فضيلة الشيخ يقول بعض الأئمة يدعو في دعاء القنوت بقوله في ليلة القدر اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه عنا، أليس في هذا سوء أدب مع الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟
نعم ليعلم أن الشر ليس إلى الله لا شك، والله تعالى لا يوصف بالشر، والشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل، فعل الله كله خير. ولكن لننظر معكم الغنى والعلم والصحة والأمن، هذه إيش هي؟ طيب ضدها شر، ونبلوكم بالشر والخير، لكن هل الشر في فعل الله ويقال إن الله قدرها لأنه شرير والعياذ بالله؟ لا لا يمكن، بل تقدير الله لها لحكمة عظيمة ينقلب بها هذا الشر خيرا. استمع، ظهر الفساد في البر والبحر، ومن أين هذا الفساد؟ بتقدير الله عز وجل، لكن سببه بما كسبت أيدي الناس، الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا كلنا نقول نؤمن بالقدر ايش خيره وشره، لكن يجب أن نعلم أن الله لا يقدر الشر إلا لحكمة، وحينئذ يكون هذا الشر خيرا، يكون هذا الشر خيرا. أرأيت إنسان له طفل يحبه حبا شديدا، مرض هذا الطفل واحتاج إلى كي فكواه أبوه، الكي في حد ذاته إيش؟ شر ولا خير؟ شر، يؤلم الطفل وربما يتجرح، لكن بالنسبة للمراد منه خير وهو الشفاء. هكذا ما يقدر الله عز وجل مما لا يلائم الإنسان هو شر، لكن بالنسبة للمفعول لا بالنسبة للفعل، ففعل الله كله خير لكن المفعول منه ما هو خير ومنه ما هو شر. وعلى هذا فقول القائل وما قضيت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين، هذا صحيح، واضح. طيب، ويبين ذلك قوله وقنا شر ايش؟ شر ما قضيت، فالشر في المقضي وليس في القضاء. نعم، اذا جاء وقت الاشراق يعني وجواز الصلاة باللغنة.
امس توقفنا في هذا الوقت،
في هذا الوقت. اذا هذا اخر سؤال.
طيب، يقول السائل ما هو العمل الراجح لديكم بالدليل في مسألة قضاء ركعتي الفجر، ومتى يتعين قضاؤهما؟
ومتى ايش
يتعين قضاؤهما؟
نعم، قضاء ركعتي الفجر ليس بواجب وليس بمتعين، لأنهما أي ركعتي الفجر ليستا واجبتين، لكنهما أفضل أنواع الرواتب، يعني أفضل من راتبة الظهر ومن راتبة العشاء ومن راتبة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا كلها من أول إلى آخرها صلاة هاتين ركعتين خير منها. وإذا فاتت الإنسان قبل الصلاة فليصلها بعد الصلاة، بعد الصلاة والذكر، ولا بأس في ذلك، لأن قضاءها تابع للصلاة فهو ذو سبب. وسأعطيكم الآن ضابطا، كل نفل له سبب فليس عنه نهي. واضح؟ كل نفل له سبب فليس عنه نهي، أفهمتم الضابط؟ طيب، دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر، أيصلي تحية المسجد؟ لأن لها سببا. طيب، توضأ، والإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه. إذا توضأ بعد العصر يصلي؟ نعم يصلي، لأن لها سببا. إذا كسبت الشمس بعد صلاة العصر يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأن لها سببا. إذا طرأ عليه أمر يحتاج إلى الاستخارة ولا يحتمل تأخيرها إلى ما بعد زوال النهي، فهل يصلي أو لا؟ يصلي. إذن الضابط الذي يكون فوق رؤوسكم هو كل صلاة نافلة لها سبب كمل فليس عنها نهي، إنما النهي عن نفل مطلق يقوم إنسان فيصلي. ومن ذلك من النهي النفل المطلق ما نشاهده عند بعض الناس في يوم الجمعة، تجد الرجل جالس يقرأ فإذا قرب الزوال قام يصلي، هذا حرام، لأن ما قبل الزوال من أوقات النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. أما لو كان الإنسان يصلي مستمرا إلى مجيء الإمام فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بأس أن يستمر ولو مر عليه وقت النهي، لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم يصلون إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا، حتى وإن كان مستمرا إذا جاء وقت النهي فليتوقف. أما كونه يبقى جالسا يقرأ القرآن فإذا قرب الزوال قام يتطوع فهذا لا يجوز، هذا هو ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إذا أمرتكم بأمر فخذوا من ما استطعتوا إلى نهيكم عن نهي
عن شيء
عن شيء
فاجتنبوه،
إذا نهيكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم فخذوا ما استطعتم.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخلت المسجد إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد صلاة العصر.
نعم،
يتبع الأمر ولا إلا؟
لا يتبع الأمر، يتبع الأمر لأنه في الذي ما له سبب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، وبانتهائه ينتهي لقاؤنا معكم لهذه الفترة وإلى فترة أخرى إن شاء الله تعالى، ونحن مشتاقون إلى المدينة وإلى أهل المدينة.
الله يجزاك خير.
نعم. إيش؟
صاحبها يأخذها الله يجزاك.
وش يا؟
هذا
الذهب؟
البلوى.
لا يا أخي.